بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنة مجمع عليها بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ، فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى.
134
إيه أنا من نصفها كان من الأولها يعني، ومن المعارضات.
نعم،
يعني كان قرأنا الجملة الأولى، قرأنا الفقرتين الأولى.
المعارضات فالجواب عنها بأحد جوابين.
طيب، قال: وأما المعارضات فالجواب عنها بأحد جوابين. إما أن يقال: إنما ثبت حسنه فليس من البدع فيبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه، وإما أن يقال: ما ثبت حسنه فهو مخصوص، والعام المخصوص دليل فيما عداه، فيما عدا صورة التخصيص. فمن اعتقد أن بعض
الحسن، من الذي يحكم أن هذا حسن وغير حسن؟
الشارع.
يعني أيضا هذا يعني يوقف فيه، يعني حسن يجب أن يكون الحسن على مقتضى الشرع، ما هو على مقتضى العادة أو مقتضى يعني نظر بعض الناس أو ما أشبه ذلك. نفس الحسن، ثم يعني يقال هذا حسن وهذا غير حسن، ما جاء به الشرع فهو الحسن، وما لم يأتي به شرع فليس بحسن، فيكون هذا موافق للحديث نفسه: كل بدعة ضلالة.
قال: فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص محتاج إلى دليل يخص به ذلك، وإلا كان العموم موجبا للنهي. ثم إن المخصص لا يجوز أن يكون عالة بعض البلاد أو بعض الناس، بل إنما يكون من الكتاب أو السنة أو الإجماع من الأدلة الشرعية، لا قول بعض العلماء أو العباد ونحو ذلك. فلا يعارض به قول سيد الخلق إمام المتقين رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم.
يعني كل هذا يعني أنهم عارضوا قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، في قوله قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. والحديث الذي في الصحيح، حديث المتصدق: من سن سنة حسنة فله أجرها. أما هذا لا تعلق لهم فيه، لأن السنة تكون موافقة للشرع، وهذا أمر واضح، لأنه ما جاء بشيء جديد ابتداء، وإنما ابتدأ بالصدقة، والصدقة كان يأمر بها ويحث عليها، والله جل وعلا قد شرعها وأمر بها. ثم قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة، سبق أن هذا يعني بدعة في اللغة، لأنه يظهر يقصد البدعة أنهم اجتمعوا على قارئ واحد وأسرج المسجد، وما كان أولا فيه سراج ولا كانوا يجتمعون على، وإلا أصل التراويح قد فرضها رسول، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى ليلتين أو ثلاث في أول الليل، وصلى في آخر الليل أيضا جماعة، كما في الحديث: كاد يفوتنا في اليوم الثاني أو الثالث يفوتنا الفلاح. والفلاح المقصود به السحور، يعني أنهم كانوا يصلون منه. كيف تكون بدعة؟ هذا غير أنه لما اجتمعوا وكثروا وملأوا المسجد خاف أن تفرض عليهم فلم يخرج، وإلا فقد أمرهم. وجاء في الحديث أن من قام مع الإمام وانصرف معه أنه يكتب له ليلة. ما معنى دي؟ أي ما هذا الإمام في الفرض؟ صحيح أنه ليس في الفرض، هذا في النفل في التراويح. حقيقة أنها ليست يعني كما يتصورون أنها قول نعمة البدعة أنها هي صلاة التراويح واجتماعها وغيرها. فيجب أن يكون المقصود من قول عمر يعني الاجتماع والإسراج، يعني هذا مع أن الاجتماع نفسه موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنة مجمع عليها بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ، فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة، ولا يجوز حمل قوله كل بدعة ضلالة على البدع التي نهي عنها بخصوصها، لأنه تعطيل لفائدة الحديث، فإن ما نهي عنه من الكفر والفسوق قد علم بذلك النهي أنه قبيح محرم سواء كان بدعة أو لم يكن بدعة، فإذا كان لا منكر إلا ما نهي عنه بخصوصه سواء كان مفعولا على عهده أو لم يكن، صار وصف البدعة عديم التأثير لا يدل وجوده على القبح ولا عدمه على الحسن، بل يكون قوله كل بدعة ضلالة بمنزلة قوله كل عادة ضلالة أو كل ما عليه العرب أو العجم فهو ضلالة، ويراد بذلك أن ما نهى عنه من ذلك فهو ضلالة، وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف والإلحاد ليس من نوع التأويل السائغ، وفيه من المفاسد أشياء.
يعني أنه يجب أن يحمل قوله كل بدعة ضلالة على ما لم يكن في الدين ولم ينهى عنه بخصوصه، وإنما يبتدأ جديدا ويبتدأ، وهذا معنى البدعة. ولهذا قالوا البدعة زيادة في الدين، وهي التي يراد بها الثواب يعني التعبد، يؤتى بها للتعبد. نعم.
قال رحمه الله: وفيه من المفاسد أشياء، أحدها سقوط الاعتماد على هذا الحديث، والثاني أن وصف البدعة ومعناها يكون عديم التأثير، فتعليق الحكم بهذا المعنى تعليق بما لا تأثير له ولا فائدة فيه، الثالث أن الخطاب بمثل هذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر وهو كونه منهيا عنه كتمان لما يجب بيانه لما لم يقصد ظاهره، فإن البدعة والنهي الخاص بينهما عموم وخصوص، إذ ليس كل بدعة عنها نهي خاص، وليس كل ما فيه نهي خاص بدعة، فالتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيس محض لا يسوغ التكلم به، فهو كما لو قيل الأسد وأريد الفرس، أو الفرس وعني به الأسد. الرابع أنه إذا أراد بقوله كل محدثة بدعة النهي عما نهي عنه يكون قد أحالهم على ما لا يمكن الإحاطة به، ومثل هذا لا يجوز. الخامس إذا أريد به ما فيه نهي خاص كان ذلك أقل مما ليس فيه نهي خاص من البدع، فإنك لو تأملت البدع التي نهى عنها بأعيانها وما لم ينه عنها بأعيانها وجدت هذا الضرب هو الأكثر، واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة. هذه الوجوه وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد لا يجوز حمل الحديث عليه، فإن على من تأول شيئا أن يبين إرادة ذلك المعنى الذي حمل عليه الكلام ثم بيان الدليل الصارف، فإذا منع جواز إرادة ذلك امتنع حمل الحديث عليه، هذا مقام. وأما المقام الثاني فيقال: هب أن البدعة تنقسم إلى حسن وقبيح، فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع، لكن أكثر ما يقال إنه إذا ثبت أن هذا حسن يكون مستثنى من العموم، وإلا فالأصل أن كل بدعة ضلالة، فقد تبين أن الجواب عن كل ما يعارض به من أنه حسن وهو بدعة بأما أنه ليس ببدعة وأما أنه مخصوص فقد سلمت دلالة الحديث.
سلمت يعني من الاعتراض. نعم.
هذا إذا ثبت حسنه، أما ما يظن أنه حسن وليس بحسن أو أمور يجوز أن تكون حسنة وأن تكون قبيحة فلا تصلح المعارضة بها، بل يجاب عنها بالجواب المركب، وهو إن ثبت أن هذا حسن فلا يكون بدعة أو يكون مخصوصا، وإن لم يثبت أنه حسن فهو داخل في العموم. فقد تبين أنه لا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية، وهي قوله كل بدعة ضلالة، بسلب عمومها، ويقال ليست كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقات الرسول أقرب منه إلى التأويل، مع أن الجواب الأول أجود. فإن قصد التعميم المحيط ظاهر من فإن قصد التعميم المحيط ظاهر
الجواب الأول، الجواب الأول يعني أنها لا يسلم بأن كل بدعة أنها حسنة، فإذا ثبت أنها حسنة فهي ليست من البدع، ولكن الحسن هذا يجب أن يكون الحاكم فيه الشرع، ما هو أذواق الناس ولا أنظارهم ولا غيره. إذا حكم في الشرع أنها حسنة فلا تكون بدعة، فهذا الجواب هو الذي يكون يعني أسلم.
قال فإن قصد التعميم المحيط ظاهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة، فلا يعدل عن مقصوده بأبي هو وأمي وزاده شرفا، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وزاده شرفا وكرم. وأما صلاة التراويح فليست بدعة،
وكرم يعني
تكريم،
المفروض أن يكون مجلس السادة شرفا وكرما، وإلا وكرم يصير يعني تغاير مع المعطوف عليه،
وتكريما
تكريما يمكن.
قال وأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة، بل سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، فإنه قال إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامة، ولا صلاتها
هذه وسننت لكم قيامة قد يعارض بأن هذا فيه ضعف الحديث، وإلا هو في الواقع يعني نص أن الرسول سن القيام، هذا يقال بالقول ثبت في قوله، ولا وأما الفعل فلا معارضة فيه، الفعل ثابت أنه صلى جماعة أياما، وكان المانع من الاستمرار فيها خوفا تفرض فيعجز الناس عن ذلك، هذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصه على هداية أمته، امتنع أن يصلي بهم سائر رمضان، ثم هذا صلى التراويح اللي هي في أول الليل وصلى القيام في آخر الليل، كلاهما ثبت أنه صلى في رمضان، فإذا هو سنه بفعله وبقوله هي مسنونة، فكيف تكون بدعة؟ فإذا لا بد مما قاله العلماء أن المقصود بالبدعة البدعة اللغوية، وهذا قد يطلق على الدين كله، فالدين كله جاء جديدا يكون بدعة، يعني على اللغة لا يقصد بذلك البدعة إحداث أمر في دين الله جل وعلا لم يكن، هذا قطعا أنه غير مقصود، وهذا هو تعريف البدعة. نعم.
قال رحمه الله ولا صلاة وجماعة بدعة، بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثة، وصلاها أيضا في العشر الأواخر في جماعات مرات وقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة لما قام بهم حتى خشوا الفلاح، رواه أهل السنن، وبه احتج أحمد على
فوات الفلاح يعني السحور، يعني هذا التهجد.
قال وبه احتج أحمد على أن فعلها جماعة أفضل، وكان الناس يصلونها جماعة في عهده ويقرهم على ذلك. وأما قول عمر نعمة البدعة هذه، فأكثر المحتجين بهذا. لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا قول الصاحب ليس بحجة، فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن اعتقد قول الصاحب حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث، فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب. نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف على إحدى الروايتين. ثم يقال أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها، وهذه تسمية لغوية لا شرعية، وذلك أن البدعة في اللغة تعم ما فعل ابتداء من غير مثال سابق.
مثال سابق يعني مثال لهذا الذي فعل من غير مثل له سابق، يعني أنه أتي به جديدا في هذا البدعة. أما إذا كان له مثال في الدين سابق فليس بدعة.
قال وأما البدعة الشرعية كل ما لم يدل عليه دليل شرعي، فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل
هذا التعريف كل ما لم يدل عليه دليل شرعي، لأن العبادة لا يجوز إثباتها إلا بدليل، ولا يجوز أن الإنسان يتعبد بشيء إلا إذا عرف دليله. وعلى هذا قال بدعة ما لم يثبت بدليل شرعي يكون مطابقا للأول.
قال فإذا كان نص رسول
الله وصلت العبادات أنها محرمة حتى يأتي الدليل، يدخل الإنسان في عبادة وهو لا يعرف دليلها، بخلاف الأمور التي التعامل مع الناس المعاملات، وكذلك المطعومات والأصل فيها الحل حتى يأتي الدليل عكس العبادة. ويستدل على هذا بقوله جل وعلا خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. خلق لكم ما في الأرض يعني جعله كله لنا، كذلك فقل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر، فنص على المحرمات فقط وما عداها يبقى مباحا لا يحرم حتى يأتي الدليل. أما العبادة فهي ممنوعة حتى يأتي الدليل، لا يتعبد العبد إلا بما جاء به الرسول. ويدل على هذا في العموم قوله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فكل ما لم يبلغه الرسول فليس من الدين. نعم.
قال رحمه الله فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته، أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر، فإذا عمل ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة، لأنه مبتدأ عمل. كما أن نفس الدين
يعني قصده أن يحمل قول عمر على هذا، لأن اجتماعهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أؤمن فيها أنها تفرض عليهم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا بعد موته جمعهم على إمام واحد، وكانوا يصلون جماعات، كل جماعة على حدة، 2، 3، 4، 10 وهكذا، فجمعهم على إمام واحد، فيكون هذا مقصوده. ثم يضاف إلى ذلك أنه صار فيه سراج وفيه نور يعني أسفج السراج قبل ما كان في شيء. فيكون المقصود بنعمة البدعة يعني الذي صار بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتماعهم على إمام واحد، والإسراج إسراج المسجد، مع أن هذا تبع، ليس هذا استقلالا وإنما هو تبع. أما صلاة الترويح نفسها فلا يجوز أن يكون القول هذا موجه إليه، لأنها ليست بدعة بل هي سنة. نعم.
قال رحمه الله: كما أن نفس الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة ويسمى محدثا في اللغة، كما قالت رسل قريش للنجاشي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين إلى الحبشة: إن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دين الملك، وجاءوا بدين محدث لا يعرف. ثم ذلك العمل الذي دل عليه
يعرف عندهم الجاهلية، إنهم مشركون ويريدون دينهم دين آبائهم الشرك، عبادة غير الله. هذا من أعجب الأشياء، لأن كل من ألف شيء وأراده يريد أن يحمل الناس عليه، وهذا أمر عام في كل وقت وفي كل. فالواجب أن يكون اتباع أمر الله، ما هو العرف ولا الذوق ولا التقليد الذي يكون عليه الناس والعادات. لهذا نفس تعريف العبادة يدل على خلاف ذلك. فعبادة الأصوليون يعرفونها بأنها يعني ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عرفي ولا من غير يعني أمر عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني أن العرف ما له دخل والعقل ليس له دخل، وإنما الشرع فقط. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة، وإن سمي بدعة لغة فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظها في الشريعة، وقد علم أن قوله كل بدعة لم يرد كل مبتدأ، فإن دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ، وإنما أراد مبتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فقد كانوا يصلون قيام رمضان على عهدي جماعة وفرادى، وقال لهم: لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم. فعلم أن المقتضي للخروج قائم، وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ واحد وأسرج المسجد، فصارت هذه الهيئة وهو اجتماعهم في المسجد على إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل، فسمي بدعة لأنه في اللغة يسمى بذلك، ولم يكن بدعة شرعية لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف الافتراض، وقد زال خوفه بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيضا يضاف إلى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرعها وعمل بها، فلما جاء المقتضى الذي ذكره يعني خوف الفريضة أنه يفرض عليهم امتنع من الصلاة بهم، وإلا فهو يصلي هو وهم، لهذا قال: صلوا في بيوتكم. أليس هذا أمر بالصلاة؟ نعم.
قال: وهكذا جمع القرآن، فإن المانع من جمعه على عهده هو أن الوحي كان ينزل فينسخ الله ما يشاء، فلما أمن ذلك جمع في مصحف واحد، وإن سمي في اللغة بدعة فإن المقتضي لجمعه وهو حفظه كان موجودا في زمنه لولا ما عرضه من احتمال تغييره وزيادته ونقصه. فلما أمن ذلك عمل المقتضي عمله وصار هذا كنفي
المقتضي ولا المقتضى
نبلياها
تكون يعني ناقص من ناقص. نعم.
وصار هذا كان في عمر اليهود خيبر والنصارى من جزيرة العرب، وإنما لم ينفذه أبو بكر لاشتغاله عنه بقتال أهل الردة وشروعه في قتال فارس والروم، وكذلك لم يفعله عمر في أول خلافته لاشتغاله أيضا بقتال فارس والروم، فلما تمكن من ذلك فعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا قد يسمى بدعة لغة، كما قال اليهود كيف تخرجنا وقد أقرنا أبو القاسم، وجاءوا إلى علي في خلافته فأرادوا أن يردهم، فامتنع من ذلك لأن الفعل كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان محدثا بعده، وكذلك قوله خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا صار عوضا عن دين أحدكم فلا تأخذوه، فإذا رده الراد لكونه عوضا كان متبعا للسنة، وأن نفس الرد مبتدع لم يفعله أحد على حياته صلى الله عليه وسلم.
العطاء يعني هو الذي يؤخذ من بيت المال، وإذا كان عوضا للدين فلا تأخذه. نعم.
وهذا كثير في السنة، مثل تركه أن يجعل للكعبة بابين من أجل أنهم حديث العهد في الإسلام، وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه أو كان السبب المحوج إليه بعض، وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يجوز الإحداث، فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهده موجودا أو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة، وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق فقد يكون مصلحة. ثم هنا للفقهاء طريقان، أحدهما أن ذلك يفعل ما لم ينه عنه، وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة، والثاني أن ذلك لا يفعل إن لم يؤمر به، وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام بالمصالح المرسلة، وهؤلاء ضربان، منهم من لا يثبت الحكم إن لم يدخل في لفظ كلام الشارع أو فعله أو إقراره، وهم نفاة القياس، ومنهم من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناه وهم القياسيون. الوجه الثاني في ذم المواسم والأعياد المحدثة، ما تشتمل عليه من الفساد في الدين، وليس كل أحد يدرك فساد هذا النوع من البدع، لا سيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة، بل أولو الألباب هم يدركون بعض ما فيه من الفساد، والواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة، وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة فننبه على بعض مفاسدها، فمن ذلك أن من أحدث عملا في يوم كصوم أول خميس من رجب وصلاة ليلة الجمعة التي يسمونها صلاة الرغائب، وما يتبع ذلك من إحداث أطعمة وزينة وتوسع في النفقة، فلا بد أن يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب أن هذا اليوم أفضل من غيره، وأن الصوم فيه أفضل من أمثاله، وأن هذه الليلة أفضل من غيرها من الجمع، إذ لولا قيام ذلك لمن بعث القلب لتخصيص هذه الليلة أو اليوم، إذ الترجيح من غير مرجح ممتنع.
يعني هذا الأفضل من غيره يعني في العموم، وليس من غيره في الأشياء المخصوصة، كالذي نص على فضل صومه مثل أيام البيض أو مثل الاثنين والخميس، فإن هذا فيه نص شرعي، ولكن يقصد بهذا أنه أفضل من غيره من الأمور التي لم ينص عليها، لأن هذا في الواقع إحداث دين جديد فلا يجوز. أما الأول هو أعظم لو اعتقد ذلك. نعم.
قال وهذه مسألة عظيمة، أن يعتقد الإنسان فضيلة يوم ولا يكون فيه فضيلة، فيكون قد شرع شيئا لم يشرعه الله، وقد أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصوم وعن قيام ليلته، وذلك لما فيه من المفسدة باعتقاد كونه فاضلا على غيره ينبغي أن يخص بعمل، وهذا اعتقاد فاسد منهي عنه، فكذلك مسألتنا. ومن قال أنا أفعل ذلك وهذا الوقت عندي كغيره فلا بد أن يكون له باعث.
يرجع إلى ما ذكر بأن الشرع العبادة لا يجوز أن يشرع بها أو تفعل إلا بدليل. فإذا مثلا رأى أن هذه الليلة أو هذا اليوم الذي لم يكن فيه دليل أنه أفضل أو أنه عبادة أو عبادة مقبولة أو أنه فهذا معناه تشريع، تشريع جديد، فهو بدعة من البدع. نعم.
قال ومن قال أنا أفعل ذلك وهذا الوقت عندي كغيره فلا بد أن يكون له باعث، إما موافقة شيخه أو عادته أو خوف اللوم له ونحو ذلك، فلا بد له من باعث غير شرعي، وهذا ضلال. لعلمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يخصون ذلك بفضيلة، فلا يجوز أن يكون لها فضل، لأنه إن كان ولم يعمله الرسول ولا أصحابه ولا التابعون فكيف يعمله هو؟ فظهر أنه لم يكن لها فضل، إذ يمتنع أن يعلم أمرا يقرب إلى الله لم يعمله الرسول، وإن علموه امتنع مع توفر دواعيهم على النصح وتعليم الخلق، إلا أن لا يعلموا أحدا بهذا الفضل ولا يسارع إليه واحد منهم. فإذا كان الفضل المدعى مستلزما لعدم علم الرسول وخير القرون بدين الله أو لكتمانهم ذلك، وكل واحد من اللازمين منتف شرعا وعادة، علم انتفاء الملزوم وهو الفضل المدعى.
يعني مع الفارق في هذا، يعني بين ما يكون للرسول يعني ويكون للمؤمنين، المؤمنون يعني إذا رأوا شيئا حسنا فهو حسن، المجال الحديث الرسول أعظم من هذا، كونه يرى أن ما لم يفعله الرسول أنه فيه ضبط، ولكن هل يتصور مثل هذا؟ قد يفعل ذلك بدون ذلك التصور فيعتقد أن فيه فضل، فيلزم منه هذا اللازم. فالواجب أن الإنسان يتقيد بالشرع بما جاء في الشرع، مع أن الصلاة شرعت مطلقة كما في صحيح مسلم: الصلاة خير موضوع فاستجد ما شئت. وكذلك الصوم جاء الأمر به بالإطلاق كما في حديث عبد الله بن عمر: قل صم يوم وأفطر يوم، وقال صم ثلاثة أيام من أول ثلاثة من كل شهر، أو ما يخص بيوم. وإذا جاء التخصيص فهو لا يخالف هذا، يعني إذا خص يوم من الأيام كأيام التشريق مثلا لا يخالف، يعني أنه أمر أنه يصام من كل شهر ثلاثة أيام أو يصام يوم ويفطر يوم. المقصود أن هناك أوامر مطلقة وأوامر مخصوصة محددة، فالفرائض لا بد أن تكون محددة، وأما التطوع فيأتي مطلقا من الصوم والصلاة والذكر والتلاوة وغير ذلك، هذا لا يحدد في يوم معين. وإذا كان هناك تحديد لأجل مصلحة الإنسان نفسه، لأنه له أعمال وله أشغال تشغله، فيحدد لنفسه وقتا معينا حتى يلزم نفسه بهذا الشيء، فهذا لا يقال إن هذا شرع جديد، لأنه هذا اقتضاه أمره الخاص فقط، هو يريد أنه يلزم نفسه بشيء يكون لله جل وعلا، عبادة لله جل وعلا، لو يفعل ذلك لذهب عليه. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذلك مستلزم إما لاعتقاد هو ضلال في الدين أو عمل دين لغير الله سبحانه، والتدين بالاعتقادات الفاسدة، فهذه البدع مستلزمة قطعا ما لا يجوز اعتقاده أقل أحواله، إن لم يكن محرما أن يكون مكروها، وهذا سار في سائر البدع المحدثة. فظهر أن فعل البدع يناقض الاعتقادات الواجبة على الخلق، وينازع الرسول ما جاء به عن الله تعالى، ويورث القلب نفاقا ولو كان خفيا. فمن تدبر هذا علم ما في البدع من السموم المضعفة للإيمان. ولهذا قيل إن البدع مشتقة من الكفر، وهذا المعنى جار في كل البدع كالصلاة عند القبور والذبح عند الأصنام ونحو ذلك، وإن لم يكن الفاعل معتقدا للمزية، لكن نفس الفعل قد يكون مظنة للمزية.
قال يقولون البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، ويقولون إن المبتدع لا يرجع لا يتوب، لا توبة للمبتدع. ليس المعنى أن المبتدع لا تقبل توبته إذا تاب، ولكن المقصود أنه يرى أن البدعة دين فلا يتوب من الدين، الدين لا يتوب منه، فيستمر على هذه البدعة فيكون ضلالا. نعم.
قال فصل: فلو قيل هذا معارض بأن هذه المواسم قد فعلها قوم من أولي العلم والفضل الصديقين فمن دونهم، وفيها فوائد يجدها الإنسان في قلبه من زوال آثار ذنوبه وإجابة دعوته، مع ما ينضم إلى ذلك من العمومات الدالة على فضل الصلاة والصيام. قيل لا ريب
أصله مثل صلاة الرائب، مثل صلاة التسبيح إذا عند الذي يقول أنها بدعة، بعض العلماء عرض وقال أنها، والصلوات التي جاء بها على وجه مخصوص، فهذه هي المقصود هنا.
قال قيل لا ريب أن من فعلها متأولا مجتهدا أو مقلدا فله أجر على حسن قصده وعمله من حيث ما فيه من المشروع، وما فيه من المبتدع مغفور له إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين.
يعني حتى هذا قد يكون فيه نظر هذا الكلام، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة كيف يثاب على الضلال، يعني ولكن يقول إنه يثاب على نيته الصالحة، وهل النية الصالحة تكون في العمل الفاسد؟ النية الصالحة يجب أن تصاحب العمل الصالح. نعم.
قال وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلها إنما حصلت لما اشتملت عليه من المشروع من جنسه كالصوم والذكر والقراءة والركوع والسجود وحسن القصد في عبادة الله، وما اشتمل عليه من المكروه انتفى موجبه بعفو الله لاجتهاد صاحبها أو تقليده، وهذا ثابت في كل ما يذكر في بعض البدع المذكورة من الفائدة، لكن هذا القدر لا يمنع كراهتها والنهي عنها والاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه، كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك، بل اليهود والنصارى يجدون في عباداتهم فوائد، وذلك أنه لا بد أن تشتمل عباداتهم على نوع ما مشروع في جنسه، كما أن أقوالهم لا بد أن تشتمل على صدق ما مأثور عن الأنبياء، ثم مع ذلك لا يوجب ذلك أن نفعل عباداتهم.
هذا لا خير فيه أصلا، لأنهم لم يؤمنوا، فغير المؤمن لا يقبل منه شيء ولا ينتفع بما يعمل شيء إلا إذا كان الانتفاع متعد إلى غيره من أم الناس. فهذا جاء ما يدل من الحديث أنه يجزى بها في الدنيا فقط، ما في الآخرة فلا يقام لهم وزناها، ليس لهم عمل فيه، يعني ليس لهم جزاء فيه. وقد يعارض هذا بأن الله جل وعلا أخبر أنه سوف يحاسبه حاسب عباده، فالصحيح أن المحاسبة التي جاء فيها أنها مجرد عرض، يعني عرض أعمالهم عليهم وتقريرهم بها فقط، يقرون يقول كما جاءت النصوص بذلك، فإذا عرفوا أنهم ضالون أمر بهم إلى النار، أما أن يوازن بين حسنات وسيئات فلا، ليس هناك حسنات وسيئات يوازن بينها، وإنما هذه تكون للمسلمين، فكيف مثلا يثابوا على كفرهم وعلى ضلالهم؟ إما إذا كان أريد مثلا الانتفاع بشيء يكون في قلوبهم في ولأبدانهم وما أشبه ذلك، يعني في حياتهم نفسها، هذا لا عبرة فيه.
قال رحمه الله تعالى: كما أن أقوالهم لا بد أن تشتمل على صدق ما منثور عن الأنبياء، ثم مع ذلك لا يوجب ذلك أن نفعل عباداتهم أو أن أو نروي.
قال يقول: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، قيمة وهو مؤمن، من يعمل صالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن، كلمة وهو مؤمن هذه جملة حالية، يعني في حال كونه مؤمنا هذا الذي ينتفع به، أما بدون ذلك فلا انتفاع له فيه أصلا، بل يعاقب أكثر مما يعني أكثر من غيره من الناس، لأن هؤلاء كفرة لم يؤمنوا، وهذا دلائله كثيرة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته أول ما بدأ الدعوة كان يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله، قال اتركوا المحرمات افعلوا كذا افعلوا، قولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها علمهم الشيء الواجب عليه، أما إذا لم يقولوها تركه. ومن ذلك حديث معاذ لما أرسله لليمن قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخره. فاقتضى هذا أنهم إذا لم يقولوا لا إله إلا الله ولم يجيبوه لا يأمرهم بالصلاة ولا بالزكاة ولا بغيره، لأنها غير مقبولة وغير معتبرة، وهذا أمر واضح. نعم.
قال: ثم مع ذلك لا يوجب ذلك أن نفعل عباداتهم أو نروي كلماتهم، لأن جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من الخير، إذ لو كان خيرها راجحا لما أهملها الشارع، فنحن نستدل بكونها بدعة على أن إثمها أكبر من نفعها، وذلك هو الموجب للنهي. وأقول إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض الاجتهاد أو غيره، كما يزول إثم النبيذ والربا المختلف فيهما عن المجتهدين من السلف، ثم مع ذلك يجب بيان حالها، وأن لا يقتدى بمن استحلها، وأن لا يقصر في طلب العلم المبين لحقيقتها، وهذا كاف في بيان أن هذه البدعة مشتملة على مفاسد اعتقادية أو حالية مناقضة لما جاء به الرسول، وما فيها من المنفعة مرجوح لا يصلح للمعارضة. ثم نقول على سبيل التفصيل:
يسلم أن فيها مصلحة، هذا عند التسليم أن فيها مصلحة، ولكن قد لا يسلم أي مصلحة يكون فيها، وهي دين جديد مبتدع شيء قد جاء النهي عنه، والكلام في هذا فقط أنه في القصد، أنه ما عرف أنها بدعة وقصده أنه يعبد الله وأنه ينتفع وما أشبه ذلك، وهذا قصد تابع لما شرع أصلا. أما إذا إن كان مقصرا في الطلب للمعرفة هذا قد يعاقب بدل الثواب، أما إذا كان لا مجتهد وبذل ما يستطيع هذا قد يكون يعني يعفى عنه في، ولكن هل يثاب على شيء مخالف للشرع؟ نعم.
قال: ثم نقول على سبيل التفصيل: إذا فعلها قوم ذو فضل فقد تركها في زمانه معتقدا كراهتها أو أنكرها قوم إن لم يكونوا هم أفضل ممن فعلها فليسوا دونهم، ولو كانوا دونهم فقد تنازع فيها أولو العلم، فيجب ردها إلى الله والرسول وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع من تركها بلا شك، لأن
كله في مثل صلاة الرغائب التي صار فيها نزاع وفيها يعني مثل هذه الأمور التي قد يكون فيها أحاديث موضوعة مكتوبة وبعضهم لا يدري أنها مكتوبة فيفعلها على سبيل أنها سنة مرغب فيها. نعم.
قال: وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع من تركها بلا شك لا مع من رخص فيها، ثم عامة المتقدمين الذين هم أفضل من المتأخرين مع من تركها، وما فيها من المفاسد التي تستغني بها القلوب عن كثير من السنن حتى تجد كثيرا من العامة قد يحافظ عليها ما لا يحافظ على التراويح والصلوات الخمس، وتنقص بسببها عنايتهم بالفرائض وغير ذلك، يعارض ما فيها من المنفعة، فإن فيها أيضا من مصير المعروف منكرا أو المنكر، أو المنكر معروفا، وجهالة أكثر الناس بدين المرسلين، وانتشار البدع ومسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع وفوات سلوك الصراط المستقيم، وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر فتحب أن تخرج عن العبودية والاتباع بحسب الإمكان، كما قال أبو عثمان النيسابوري: ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، ثم هذا مظنة لغيره، فينسرف القلب عن حقيقة اتباع الرسول، ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يسهل عليه دينه أو يكاد، إلى غير ذلك من المفاسد التي لا يدركها إلا من استنارت بصيرته وسلمت سريرته، حتى إن متتبعها يصير في غاية من الجهالة، قد ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهذا كله مقرر في غير هذا الموضع. قال رحمه الله: فصل. تقدم أن العيد يكون اسما لنفس المكان والزمان والاجتماع، وقد أحدث من هذه الثلاثة أشياء مثل،
يعني مجموع المجموع قد يكون العيد، مجموع الثلاثة الزمان والمكان والاجتماع. نعم.
قال: أول خميس من رجب،
يعني هذا من الأمثلة، أول خميس من رجب وليلة تلك الجمعة هي التي تسمى الرغائب، صلاة الرغائب فيها.
أول خميس من رجب وليلة تلك الجمعة تسمى الرغائب، فإن تعظيم ذلك اليوم والليلة حادث بعد المئة الرابعة، وروي في صومه حديث موضوع باتفاق العلماء، وفعل هذه الصلاة وإن كان قد ذكرها بعض المتأخرين من الأصحاب وغيرهم فإنها محدثة منهي عنها عند المحققين من أهل العلم، وعن إفراد صوم هذا اليوم، وكل ما فيه تعظيم له من طعام وزينة، بل لا يكون له مزية على غيره.
لكن هل هذا عيد تسمى هذه عيد اجتمعت فيها الأمور الثلاثة؟ هذه يعني حقيقة قد يفعلها الإنسان وحده لوحده، ليس الاجتماع. نعم.
قال رحمه الله: كذلك يوم آخر في وسط رجب يصلى فيه صلاة تسمى صلاة أم داود، فلا أصل لذلك، ومنها 18 ذي الحجة الذي خطب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير خم مرجعه من حجة الوداع، فاتخاذ ذلك اليوم عيدا محدث لا أصل له. ومنها
الرافضة هم اللي اتخذوه عيدا، وإلا أهل السنة ما منهم من يقول أنه يكون عيد. هو اليوم الذي خطب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، تاب الله سنتي وأوصى بأهل بيتي بذلك اليوم. ثم قال: إن عبدا، أو قبل هذا يعني في نفس الخطبة أول خطبة، إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين أن يكون كذا وكذا، فبكى أبو بكر، فعجب الصحابة ما ليبكي، فتبين أنه يقصد بالعبد نفسه وأن أجله قرب. فالمقصود أن هذا اليوم يعني خطبهم للوصايا الوصية في كتاب الله وسنته، ودخل في ذلك كذلك وصيته بأهل بيته. نعم.
قال: ومنها ما يحدثه بعض الناس ما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والله يثيبهم على قصدهم الصالح.
ميلاد عيسى، الآن المسلمون يفعلون ميلادا لنبينا صلى الله عليه وسلم، يسمونه المولد، هم يفعلون كل سنة في أماكن متعددة ويحتفلون له، يعملون في أعمال كثيرة، وقد يمتد عدة ليالي هذا الفعل، وهو كله بدعة. ما حدث إلا في القرن السادس، لم يفعله لا أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم. يقولون أول من فعله بنو عبيد بن القداح الذين هم رافضة أو إسماعيلية، هو ولا يزال الآن مشهور، وغيره من الأمور التي أما عيد النصارى هذا الذي يوافقهم فيه من المسلمين، إما من هو كان مجاورا لهم أو جاهل لم يعرف، وقد يكون مثلا يتأول تأويلات يريد أنه يدعوهم أو ما أشبه ذلك ونحو هذا. أما أنه يكون يعني يعظمه كما يعظمونها ويكون مشاركا لهم في الفعل والاجتماع وغير ذلك فهذا بعيد، ولا يستبعد أنه قد يحدث عند بعض الناس. نعم.
قال رحمه الله: لكن هذا المولد لم يفعل أحد من السلف للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لكان السلف رضي الله عنهم حق به وكمال
يعني على هذه القاعدة، يعني لو كان خيرا لسبقونا إليه. المشركون يقول لو كان خيرا ما فعلوا، إن هم اللي يفعلون المشركون، لأنهم يرون أن المسلمين الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم محتقرون، وأنهم لا ينبغي أن يكون لهم خير يختصون به دونهم، بل الخير يكون لهم. هكذا الإنسان يكون ظلوما جهولا. نعم.
قال: ولو كان خيرا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به، وكمال تعظيمي في متابعته ظاهرا وباطنا ونشر ما بعث به، والجهاد على إظهاره باليد والقلب واللسان، هذه طريقة السابقين. فعليك بالتمسك بالسنة في خاصتك وخاصة من يطيعه، واعرف المعروف وأنكر المنكر، وادعو إلى السنة بحسب الإمكان، فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه، فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه، أو ترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه، ولا ينبغي لأحد أن يترك خيرا إلا إلى مثله أو إلى خير منه. فعل المولد قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم، فقد يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد. فتفضل لحقيقة الدين وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية، بحيث تعرف مراتب المعروف ومراتب المنكر حتى تقدم أحدها عند الازدحام، فهذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل.
يعني حقيقة مراتب المعروف هي المراتب الثلاثة، يعني مراتب الأمر بالمعروف، أولا يكون باليد، هذه المرتبة الأولى، والثانية يكون باللسان، والثالثة التي هي أضعف الإيمان أن يكون بالقلب فقط. تنكر المنكر بقلبك، ومعنى إنكار المنكر بالقلب كراهيته وبغضه وعدم المشاركة فيه ابتعادنا أهله، هذا لا بد منه، هذا ولا يسقط، لا يسقط بحال من الأحوال عن الإنسان. الذي لا ينكر المنكر في قلبه معنى أنه لا عرف لا معروف ولا عرف منكرا. نعم.
قال: وقد يفعل فيما هو معظم في الشريعة من الأوقات الفاضلة ما يعتقد أنه فضيلة فيصير منكرا، مثل ما أحدث بعض أهل الأهواء في يوم عاشوراء من التعطش والتحزن والتجمع وغير ذلك من المحدثات من اتخاذه مأثما فهو من دين الجاهلية ليس من دين المسلمين. وكذلك أحدث فيه بعض الناس أشياء مستندة إلى أحاديث موضوعة مثل فضل الاغتسال فيه أو التكحل أو المصافحة، فكل ذلك مكروه، إنما السنة صومه.
يعني بعض الناس يأتي بضد ما يفعله هؤلاء، يعني فيكون أيضا هذا مكروه، لا يجوز أن يخص بشيء من الأشياء لأنه أمر محدث، والأمور التي فيها فضل وفيها خير هي في الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عداه لا خير فيه، لا من ناحية الإيجاب ولا من ناحية السلب، يعني لا من ناحية الفعل ولا من ناحية كونه يأتي بأفعال ضدها، أما الترك فهو واجب أن يترك ويجتنبه. نعم.
قال: وقد روي في التوسعة على العيال آثار معروفة، وقد يكون الغلو في تعظيمه من بعض أهل السنة لمقابلة الروافض، فإن الشيطان قصده أن يحرف الخلق عن الصراط المستقيم.
نعم، يرضى بهذا وهذا، المهم وهو يعرف كيف يدعو الناس وإلى الشرق، إذا رأى الإنسان أنه يميل إلى شيء زين له، سواء من الجفاء أو من الغلو. نعم.
قال: ومنها رجب، فإنه أحد الأشهر الحرم، وروي عنه أنه كان يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، ولم يثبت عنه في رجب حديث غير آخر، بل عامة الأحاديث المأثورة فيه كذب، فاتخاذه موسما بحيث يفرد بالصوم مكروه عند الإمام أحمد وغيره، كما روي عن عمر بن الخطاب وأبي بكر رضي الله عنهم وغيره من الصحابة، وروى ابن ماجه
الآن يعني كتب كتبت في مواسم بالمواسم وما يفعل في مواسم الشهور والأيام وغيرها، وقد يذكر فيها حديث موضوعة وغيرها فيغتر بها بعض الناس. رجب كتب فيه عدد منهم الحافظ بن حجر، كتب فيه رسالة سماها العجب فيما جاء في رجب، وقال إنه لم يثبت فيه حديث، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لم يثبت فيه شيء من الحديث، يعني أن فيه حديث غير ثابتة، هذا المعنى، هي حديث لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ابن رجب رحمه الله له كتاب المعارف لطائف لما في السنة من الشهور وغيرها، ذكر شهرا شهرا، ولكن ابن رجب رحمه الله لا يذكر الحديث الموضوع، ولكنه قد يذكر الضعيفة، حديث الضعيفة في هذا، والضعيف الذي يعني ما ثبت لا يجوز العمل به، إنه لا يعمل عبادة إلا بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأمور العامة مثل صلاة مطلقة وصوم مطلق وذكر وغير ذلك فهذا مشروع، شروع دائم ليس مخصوصا في شهر دون شهر، والإنسان يجب عليه يعني الوجوب الذي لنفسه ما هو وجوب شرعي، يهتم بنفسه ويعمل أعمالا يعني يجدها أمامه، أنه سوف يفارق هذه الحياة، فنحن الآن نجتهد كثيرا في تحسين بيوتنا وتأسيسها وأن تكون مريحة، ولكننا ننسى القبور، هذا أمر لا يجوز، لأن الإنسان سوف يبقى في قبره أضعاف أضعاف ما كان في هذا البيت الذي يتعب فيه، ويبقى وحده، وليس الموت مثلا الإنسان خلاص إذا مات صار أكله الدود وصار تراب، بل الموت حياة أخرى غير أنها حياة لا نعرف حقيقتها، ولكن ثبتت النصوص بأن الإنسان في قبره إما أن ينعم أو يعذب إلى أن يقوم من قبره، وهذا معناه أنه حياة. والله جل وعلا يقول لبعض الناس الذين طاعوا الله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولكن أحياء، بل هم أحياء ولكن لا تشعروا، بل هم أحياء ولكن لا تشعروا، يعني لا نشعر، لا نعرف هذه الحياة. الحياة في آية يقول: بل هم أحياء عند ربهم يرزقون، يعني يأكلون ويشربون ويتمتعون. وكذلك المؤمن جاء أنه أيضا إذا وضع في قبره مطلقا، مؤمن ولا غير مؤمن، أنه يفتح له بابان: باب من إلى الجنة وآخر إلى النار. فإن كان من أهل الجنة قيل له: انظر إلى مكانك في النار لو كفرت بالله، ما وقد كنت مؤمنا فانظر إلى مقعدك في الجنة. فيأتيه من ريحها وروحها ونعيمها وهو في قبره. ثم معلوم أن الإنسان لو مثلا حفر القبر لا يجد شيء ولا يرى شيء، لأن هذه أمور غيبية، وكلفنا أن نؤمن بالغيب. فقد متى يتضايق القبر على صاحبه حتى تختلف أضلاعه فيه، ولو نظرت فيه ما رأيت ذلك، ما ترى، وقد يتسع إلى مد البصر ولو كشفته ما رأيت شيئا، لأن هذه من الأمور التي غيبت عنا. وقد يكشف شيء من ذلك لبعض من يشاء الله جل وعلا أن يكشفوه ويشاهده. وهناك قضايا كثيرة يعني ذكرت في هذا ودونت في كتب العلماء وغيرها. المقصود أن الإنسان ينبغي له أن يكون له توظيف لأشياء معينة لا يتركها في اليوم والليلة، من الذكر والصلاة والصوم وغير ذلك، حتى يكون له اهتمام بما أمامه، وسوف يجده، سوف يجده أمامه. نعم.
قال رحمه الله: وروى ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم رجب. قالوا: هل الإفراد المكروه أن يصومه كله أو أن لا يقرن به شهرا آخر؟ فيه للأصحاب وجهان من هذا الباب: ليلة نصف شعبان، فقد روي في فضلها من الأحاديث ما يقتضي أنها ليلة مفضلة، وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها، وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة، ومن العلماء من أنكر
صوم الشهر نفسه وصوم ليلة النصف. فليلة النصف إذا أتى فيها أشياء، ولكن هل هي ثابتة؟ بعضهم يثبتها وبعضهم يقول لا تصح، والله أعلم. أما صوم شهر رمضان في حديث عائشة وغيره أنه كان أكثر شهر يصومه شعبان، أنه كان صوم حتى نقول أنه لا يفطر. نعم.
قالوا: من العلماء من أنكر فضلها وطعن في الأحاديث الواردة فيها، كحديث: إن الله يغفر فيها لأكثر من شعر غنم كلب، والذي عليه أكثر أهل العلم من أصحابنا وغيرهم تفضيلها، وعليه يدل نص أحمد، وإن كان قد أحدث فيها أحاديث.
أحدث يعني فيها حديث أنها وضعت، يعني وضع فيها أحاديث مكذوبة. نعم. ولكن ما هو كل الأحاديث التي فيها؟ نعم.
قال: أما صوم النصف مفردا فلا أصل له، بل إفراده مكروه، وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة والزينة.
الإنسان في الحقيقة يصوم مثلا 13 و14 و15 من كل شهر، فلا يكون في حقه مكروها، وإنما المقصود أن يفرد الخامس عشر فقط، هذا هو المكروه الذي لا ينبغي الإنسان يفعله. نعم.
قال: وكذلك صلاة الألفية في ليلة النصف جماعة، وليعلم أن الاجتماع لصلاة تطوع أو استماع قرآن
لا أصل لها. صلاة الألفية لا أصل لها، وفي صلوات كثيرة من يعني مبتدعة ابتدعت. نعم.
قال: وليعلم أن الاجتماع لصلاة تطوع أو استماع قرآن أو ذكر الله ونحو ذلك إذا كان يفعل أحيانا فهو حسن، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى التطوع في جماعة أحيانا، وعموم الأحاديث الذي فيه مجتمع
مثل حديث ابن عباس، يعني الاثنين جماعة، لما بات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة قل نام الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله في عرض الوسادة وفي عرض طول الوسادة وأنا نمت في عرضها، ثم استيقظ صلى الله عليه وسلم وتوضأ من قربة كانت عنده جنة، فقمت وفعلت كما فعل، فصلت عن يساره أخذ بأذني وأدارني عن يمينه، يعني صار صلى به، هذا نوع من الجماعة، كذلك غيره. نعم.
قال: فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى التطوع في جماعة أحيانا، وعموم الأحاديث الذي فيه اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون وبينهم الحديث، وأنه خرج على قوم وهم يقرؤون فجلس معهم وغير ذلك.
هذا إذا درسون القرآن معناه أنهم يتفقهون فيه ويحفظون، هذا التدارس معناه النظر في معانيه وكذلك حفظه وتلاوته، واجتماع على هذا لا يلزم أن يكون مثلا على صفة مخصوصة فقط، الشيء الذي يستفيدون منه، وكذلك الذكر اجتمعوا على الذكر، ومن أفضل الذكر بالاجتماع التفقه في الدين، عرفت كيف مثلا كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف مثلا يؤدي إذا كان عليه عنده مال يؤدي زكاته، وما أشبه ذلك من الأمور التي تلزم كل واحد من الناس، هذه يجب على الإنسان يتعلمها، تعلمها أفضل من التطوع، من تطوع في الصلاة وغيرها، بل تعلم في مثل هذا أفضل من الجهاد. نعم.
قال: أما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع والشهور أو الأعوام غير الاجتماعات المشروعة، فإن ذلك يضاهي اجتماعات الصلوات الخمس والجمعة والعيدين والحج، وذلك هو المتدع المحدث، ففرق بين ما يتخذ سنة وعادة فإن ذلك يضاهي المشروع، وهذا الفرق هو المنصوص عن أحمد وغيره من الأئمة. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه اتخذ أصحابه مكانا يجتمعون فيه للذكر، فخرج إليهم فقال: لأنتم أهدى من أصحاب محمد، أو لأنتم على شعبة ضلال. وفيما شرعه الله من العبادات المتكررة كفاية، فإذا أحدث اجتماع معتاد كان فيه مضاهاة لما شرعه الله، بخلاف ما يفعله الرجل وحده أو الجماعة المخصوصة أحيانا. ولذلك
يعني أحيانا ما يداوم عليها، يعني إذا جاء الأمر من الأيام يكون يصلي جماعة في الليل في وقت من الأوقات ولا يداوم عليها، هذا المقصود بهذا. نعم.
فيما شرعه الله من العبادات المتكررة كفاية، فإذا أحدث اجتماع معتاد كان فيه مضاهاة لما شرعه الله، بخلاف ما يفعله الرجل وحده أو الجماعة المخصوصة أحيانا. ولذلك كره السلف إفراد رجب، وقطع عمر الشجرة التي بويع تحتها لما انتابها الناس، ففرق بين الكثير الظاهر وبين القليل الخفي والمعتاد وغير المعتاد.
فعل ذلك يعني بعض الأحيان. إذا مثلا قام مثلا في الليل يصلي وصلى هو وزوجته أو وبنته أو ولده، هذه جماعة، ولكن يكون في بعض ما يكون دائما بهذا الشكل، يوم يصلي كذا ويوم يصلي وحده وهكذا. هذا الذي يقول أنه أما إذا اتخذ الناس مثلا هذا الشيء عادة مستمرة ومتكررة فهذا يراهي ما هو مفروض علينا من الصلوات، لا يجوز من ذلك. ولهذا يقول أنه الأمور التي اعتاد بها مثل قصد مكان معين ما صلى فيه الرسول وإلا يعني كان له شيء من الفضل، هذا أيضا ما يجوز، لأنه قد يفضي إلى عبادة ذلك المكان وتعظيمه. ومن هذا القبيل كون عمر رضي الله عنه قطع الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس يقصدونها، فسأل أين يذهبون، فقيل له يذهبون إلى التبرك بالشجرة التي ذكرت في القرآن وبويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطعها وزيلت. والآن يحاولون أنهم يعرفون مكانها حتى يبنون به للتعظيم ذلك، يعني حجتي أنه الآن يعني جاء أمر إحياء الآثار السابقة، قد يكون في إحضار الآثار السابقة هذه مفاسد عظيمة، منها أن تعبد هذه الأشياء. وقد أنكر عمر رضي الله عنه على الذين يقصدون المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه، وقال من أدركته الصلاة فيها يصلي ولا فليمضي، إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار أنبيائهم، مقصود الآثار التي ما قصدت العبادة، ما المقصود العبادة مثل مساجد المبنية وغير ذلك، هذا شرعت الصلاة فيها وقصدها واعتيادها، ومن تعلق قلبه فيها فهو من الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. فإن ابن عمر خالف والده في هذا، ولكن فعل والده هو الأحسن وهو الأولى. ابن عمر كان يتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه من مكة إلى المدينة، حتى إنه لما صرف من عرفات كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صرف بال تحت شجرة وتوضأ، ولما فضل من وضوئه صبه على الشجرة. ابن عمر فعل هكذا، فهل هذا مقصود؟ هل هذا ظاهر أن ابن عمر لا يريد الفعل نفسه، وإنما يريد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط. على كل حال مثل هذا ذكره البخاري في صحيحه كتاب المساجد التي في الطريق، ذكر أنها الناس ما يتبعها، فهذه مسألة يعني فيها خلاف، ولكن لا يجوز أن يكون أن تكون المساجد هذه يعني تقصد للتعظيم والتبرك، إذا صار للتبرك فهذا صار نوع من العبادة، أما إذا قصدت مثلا مع أنها لا وجود لها الآن انتهت في ذلك الوقت ثم ذهبت لا أحد يعرفه، هذا أحسن كونه لا أحد يعرفه.
نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: وقد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد العملي المحدث العيد المكاني، فيغلظ قبح هذا ويصير خروجا عن الشريعة، فمن ذلك ما يفعل يوم عرفة مما لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه، وهو قصد قبر من يحسن به الظن يوم عرفة، والاجتماع العظيم عند قبره كما يفعل في بعض أرض المشرق والمغرب، والتعريف هناك كما يفعل بعرفات، فإن هذا نوع من الحج المبتدع الذي لم يشرعه الله واتخاذ القبور أعيادا.
يعني ومن ذلك يعني هم بعض الناس يوم عرفة أو يوم العيد يقصدون القبور للسلام، يسلمون على أقاربهم وغيرهم، هذا تخصيص ليوم لا دليل عليه، الزيارة جاءت مطلقة، نزور القبور فإن فيها عظة يعني للموعظة، وزيارة القبور كما هو معروف على قسمين، قسم مشروع وقسم مبتدع، فإذا زار الإنسان القبر لأجل الاتعاظ لأنه سوف يكبر، سوف يكون مثل هؤلاء، لا يريد أن يعظ نفسه ثم يحسن إليهم يدعو لهم يجعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم، فهذا مشروع، جاء في الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وفي بعض الحديث زوروها ولا تقولوا هجرها يعني منكرا. وأما الأخرى الزيارة المبتدعة أن يزور دعائهم أو استشفاء بهم أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يفعلها كثير من الناس، هذه بدعة وقد تكون من الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان لا يكون مغفورا له، كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك السفر إلى بيت المقدس للتعريف فيه فإنه أيضا ضلال بين، فإن زيارة بيت المقدس مستحبة للصلاة والاعتكاف، هو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، لكن قصد اتيانه في أيام الحج هو المكروه، فإن ذلك تخصيص وقت معين بزيارة بيت المقدس ولا خصوص لزيارته في هذا الوقت. ثم فيه أيضا مضاهاة للحج إلى المسجد الحرام وتشبيهه بالكعبة، وقد أفضى الأمر إلى ما لا يشك مسلم أنه شريعة أخرى غير شريعة الإسلام، وهو ما قد يفعله بعض الضلال من الطواف بالصخرة أو حلق الرأس هنا أو قصد النسك هنا، وما يفعله بعض الجهال من الطواف بالقبة التي بجبل الرحمة بعرفة.
الصخرة لا فضل لها ولا شيء من الشر جاء فيها، إنما هي من التي يعظمها اليهود يعظمونها لأمور أخرى ليست في هذه الأمور. نعم.
قال: وأما الاجتماع في هذا الموسم لإنشاد الغناء أو ضرب البندف بالمسجد الأقصى ونحوه فمن أقبح المنكرات من جهات أخرى. قال: وأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأنصار، فقد اختلف فيه العلماء، ففعله ابن عباس وعمر بن حريث ورخص فيه أحمد، وإن كان مع ذلك لا يستحبه هذا المشهور عنه، وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين كأبي حنيفة ومالك وغيره. والفرق بين هذا التعريف وذلك التعريف المنهي عنه هو أن ذلك قصد موضع بعينه مثل قبر أو غيره يشبه بعرفات، بخلاف مسجد المصر فإنه قصد له بنوعه لا بعينه، وأيضا فإن المكان المعين قد يحصل شد رحل إليه واتخاذ القبر عيدا، وهذا بنفسه محرم. وأما ضرب البوقات والطبول فإنه مكره في العيد وغيره، وكذلك لبس الحرير.
مكروه.
قال فصل: أما الأعياد المكانية فتنقسم كالزمانية إلى ثلاثة أقسام: أحدها ما لا خصوص له في الشريعة، والثاني ما له خصيصة لا تقتضي قصده للعبادة فيه، والثالث ما تشرع العبادة فيه لكن لا يتخذ عيدا. والأقسام الثلاثة جاءت الآثار بها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، ومثل نهي عن اتخاذ آثار الأنبياء أعيادا. فهذه الأقسام الثلاثة: أحدها مكان لا فضل له في الشريعة أصلا ولا فيه ما يوجب تفضيله، بل هو كسائر الأمكنة أو دونها، فقصد ذلك أو الاجتماع فيه لصلاة أو دعاء أو ذكر أو غيره ضلال بين، وإن كان به أثر بعض الكفار أو غيرهم صار أقبح وأقبح. ودخل في هذا الباب وفيما قبله مشابهة الكفار، وهذه أنواع لا يمكن ضبطها بخلاف الزمان فإنه محصور، وهذا الضرب أقبح من الذي قبله، فإن هذا يشبه عبادة الأوثان أو ذريعة إليها أو نوع من عبادة الأوثان، إذ عباد الأوثان كانوا يقصدون بقعة بعينها لتمثال هناك أو غير تمثال، يعتقدون أن ذلك يقربهم إلى الله. وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة: اللات والعزى ومناة، ومناة الثالثة الأخرى كما ذكر الله تعالى في كتابه، كل واحدة من هذه الثلاثة لمصر من أنصار العرب.
هذا يعني قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. سبق أن العيد يطلق على الاجتماع وعلى المكان وعلى الزمان، وقد يطلق على الثلاثة، ولكن المقصود هنا العيد يعني أن تعتادوا التردد إليه مرة بعد أخرى. ولهذا قال في تمام الحديث: وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فلهذا كره الصحابة أنهم يترددون على القبر، بل ما كانوا يأتون إليه أصلا، كان أحدهم إذا دخل المسجد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه الصلاة، غير ما روي عن عبد الله بن عمر كما قال ابن سالم: كان إذا أراد أن يسافر أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله، ثم سلم على أبي بكر ثم على أبيه ثم خرج، وإذا عاد من السفر فعل ذلك. وأما في الأيام المعتادة الذي كان يأتي بها المسجد ما كان يأتي لهذا له ولا غيره. يقول سالم: ما رأيت أحدا يفعل هذا غيره، قال ابن عمر، من الصحابة يعني ما كانوا يفعلون هذا. ففهموا من هذا النهي المطلق عموما أنهم لا يترددون، مع أنه كانوا في ذلك الوقت يتمكنون من الوصول إلى القبر، ثم حيل بينهم بين الناس وبين الوصول إليه البنايات التي بنيت. فالآن بين الناس الذين يأتون للسلام عليه ثلاثة جدران كلها تحول بينه وبينه، فلا فرق بين الذي يأتي قربه أو الذي يكون بعيد، كله سواء، إذا سلم بعد بعد يكفيه ذلك. فكل هذا الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليه من قوله: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنت. كذلك ما جاء عن الحسن والحسين والحسن بن علي أيضا، وكذلك الحسن بن أبي الحسن، يعني ما إن كان هذا جاء عنه مرسل، الأول كان يتعشى في بيت فاطمة، كان رجل يراه يأتي ويدخل من قوة كانت مفتوحة إلى القبر ويسلم، فنادى وقال: هل أم إلى العشاء؟ قال: لا أريد. يقول: قلت لا أريد. فقال لي: ما لي أراك تأتي إلى القبر؟ قلت أسلم عليه. فقال: لا تفعل، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، صلي عليه أينما كنت، وغيره من هذه كل هذه يعني تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا مرارا، وحذر أن يتخذ قبره عيدا يعتاد ويتردد إليه، خوفا من أنه يتخذ وثنا. ولهذا قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا تفعلوا ذلك فإني أحذركم. في أحاديث كثيرة في هذا. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نصلي عليه في أي مكان كنا، وأخبرنا أن الصلاة التي نصليها أنها تصل إليه وتعرض عليه، فلا حاجة إلى التردد إلى قبره والذهاب إليه. نعم.
على مواقيت الحج ثلاثة، مكة والمدينة والطائف. كانت اللات لأهل الطائف، فقيل إنه
يعني
كان
يعني هي يقول الطواغيت الكبيرة، مقصوده اللات والعزى ومنات، هذه في الجاهلية، ولكن هناك غيرها كثير مثل هبل، مثل أساف ونائلة وغيرها من الأصنام التي كانت تعبد، ولكن هذه الكبيرة قد ذكرها الله جل وعلا في كتابه: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الثالثة الأخرى يعني الثالثة الأخيرة الحقيرة المقصود بها، هذه معروف كلام فيها، وأنها كانت من المعبودات الكبيرة، وكان كل أصحاب مصر من هذه الأمصار الثلاثة يفتخر بها، هل يفتخروا بالطواغيت معبودات من دون الله؟ قال الله وتقدس. الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وجد عندها من الأصنام الشيء الكثير، ما يقرب من 300 سنة منصوبة، فكان يطعنها في مهم كان بيده وتتهاوى، وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم.
قال رحمه الله: قيل إنه كان رجلا صالحا يلت السويق للحجيج.
يعني هذا على قول يعني قراءة التشديد، تشديد التاء اللات، يعني أخذا من اللت وهو الخلط، خلط السويق بالزيت أو غيره، كان يفعل ذلك فيقين. ثم لما مات يقولون ما دفنوه تحت الصخرة، ثم نقشوا عليها وصاروا يعكفون عندها ويتبركون بها، وهذه عبادتها. أما القراءات المشهورة السبعية فهي بالتخفيف اللات، ويكون المعنى أنهم اشتقوا لا اسما من اسم الله تعالى الله وتقدس، وهذا نوع من الإلحاد في أسمائه. وكذلك العزة خذوا لا اسما من اسم الله العزيز تعالى الله وتقدس، ويقولون أيضا بعض المفسرين في منات كذلك من المنان، وبعض كثير منهم يقول بل هي يشتق اسمها من كثرة ما يمنى عندها من الدماء ويراق، وكانت قرب قديد بين مكة والمدينة، كانت لهذيل وللأنصار إذا حجوا يحرمون منها ويعظمونها. على كل حال هذه أمور كانت في الجاهلية مضت، كانوا يعبدونها، والإنسان إذا سلمه الله جل وعلا من عبادة غير الله فليحمد الله على هذا الفضل العظيم، لأن هذه من الموبقات، من مات يعبد غير الله فهو في جهنم خالدا فيها أبدا، هذا من الشرك الأكبر. نسأل الله العافية. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أرسل لكل واحدة من هذه من يهدمها، فأرسل خالد بن الوليد إلى العزة، وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى منات فهدموها. أما اللات فهي في الطائف، فلما أسلم أهل الطائف أمر صلى الله عليه وسلم أن تهدم بعدما طلب منه أهل الطائف أنه يبقيها لهم، فأبى، قالوا تبقيها إذا لنا سنة، قال لا، قالوا شهر، قال ولا يوم، قالوا إذن أنت تولى عدها، قال أما لي فنعم. أرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان فأدوها. فعلى كل حال يعني العرب لهم معبودات كثيرة، وقد يعبدون الحجارة، قد يعبدون الشجر، وقد يعبدون غير ذلك. هذه كلها يعني تدل على سخافة الإنسان، غير أن الإنسان يحتاج إلى الهداية. إذا لم يهده الله جل وعلا إنه قد تتولاه الشياطين، شياطين الإنس والجن، وتضله. نعم.
قال فلما مات عكفوا على قبره مدة، ثم اتخذوا تمثاله، ثم بنوا عليه بنية سموها بيت الربة، وقصتها معروفة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هدمها لما فتحت الطائف بعد مكة سنة 9. وأما العزى فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات، وكانت هنالك شجرة يذبحون عندها ويدعون. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد عقب فتح مكة فأزالها، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم مالها وخرجت منه.
يعني كل هذه كان لها أموال، كان لها بناية تهدى إليها الأموال، ولها سدنة يحفظون ذلك ويعظمونها ويجلسون عندها للتبرك بها، وهذا هو عبادته. أما أنهم كانوا يدعونها ويسجدون لها ويطلبون منها إنزال المطر أو نحو ذلك، فهذا لا وجود له، لم يفعلوا هذا، وإنما كانوا يجعلونها وساطة بينهم وبين ربهم، يقولون نتشفع بها، نريد منها أن تشفع لنا. وهذه عبادتها، التي بل هي عبادة المشركين كلهم، كما قال الله جل وعلا عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوا لنا. نعم.
وخرجت منه شيطانة ناشرة شعرها فيأست العزة أن تعبد. وأما منا فكانت يعني،
وذكر ابن إسحاق أنه أرسل خالد بن الوليد فعضدها وهد البناء، فعضدها يعني قطع ثلاث شجرات. فلما رجع قال: هل رأيت شيئا؟ قال: ما رأيت شيئا. قال: إذا ما صنعت شيئا، يرجع فالدف. فرجع مرة أخرى ويقول: ورأى عجوز ناشرة شعرها تحت التراب على رأسها، فتدعو بالذول فعلاها بالسيف وقتلها. لما رجع أخبره قال: تلك العزة، يعني شيطانة، وكانوا يسمعون الكلام منها من الشجرة، من هذه الشيطان يدخل فيها ويكلمهم ويكلمهم. مثل ذلك غيرها من الأصنام.
قال: وأما منا فكانت في أهل المدينة من ناحية الساحل.
طيب. لا إله إلا الله.